السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع، ما زلنا مع الجزء الثاني في الرد على زكريا بطرس في حلقته الأخيرة التي ظهر بها بعد طول غيبة. طردوه من القناة اللي كان فيها، شركة جويس ماير أنهت العقد بتاعه وطردوه بعد ما قدم 350 حلقة على مدار سنوات طويلة في الطعن على الإسلام وتجريح رموزه. وبعد ما غطس فترة طويلة ظهر فجأة في فضائية جديدة وشن هجوما على المهندس فاضل سليمان، وشن هجوما على عدد من شيوخ الإسلام ورموزه، ويعني كان بيساند سيد القمني، كان بيعلق على مناظرة سيد القمني الأخيرة في إحدى الفضائيات، وكنت شخصيا حاضرا هذه المناظرة. إحنا النهاردة بنواصل الرد على زكريا بطرس، ومعذرة يا جناب القمص صمتنا عنك طويلا، والآن أنا أوان الحصاد والمساءلة والمحاسبة، وأنا أوان تفنيد ما تطرحه من فكر ضحل. الشتائم ما بنردش عليها، لأن القرآن علمنا ألا نلجأ إلى الشتائم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن. ولذلك سنرد عليك ردودا موضوعية. احنا فرغنا الحلقة الأخيرة اللي انت ظهرت بيها بعد طول غيبة، فرغناها جزء جزء ومشهد مشهد، وهنرد عليها. ومعنا هذا الإنسان، هذا الداعية الذي أخطأت في حقه، وهو المهندس فاضل سليمان. ومش عارف ليه المهندس فاضل سليمان عامل لك قلق. المهندس فاضل سليمان عامل لك قلق في ايه؟ ايه اللي مضايقك منه؟ المهندس فاضل سليمان معنا ان شاء الله على الهواء مباشرة في حلقة الليلة، ليرد على الحلقة الأخيرة التي ظهرت بها وأطلقت وابلا من الشتائم والسخائم والتشهير كعادتك دائما. انت اتكلمت عن انه الإسلام يدعو الى الرق والعبودية، واحنا في زمن لا في رق ولا في عبودية، هنرد على ده. اتكلمت عن شتائم، قلت انه القناة الفضائية اللي ظهر فيها سيد القمني في المناظرة دبروا له مؤامرة، هنشوف في مؤامرة ولا مفيش مؤامرة. اتكلمت عن ان احنا لجأنا الى التكفير، هنشوف حصل ده ولا ما حصلش. واتكلمت كمان عن ركوب البغال والحمير، واحنا في عصر ليس فيه بغال ولا حمير، ومن ثم طعنت بمغمز في صلاحية القرآن لكل زمان ومكان. اتكلمت كمان عن التي لم تحض وزواج التي لم تحض، وقلت في الاخر صرخت أمام المشاهدين: يا حضرات الشيوخ الأفاضل، ألا تخجلون من عدم الرد على هذه المخازي؟ أنت ختمت الحلقة بكده. إحنا في الجزء الماضي نبهنا ونوهنا إن معانا مستندات خطيرة نعرضها للمرة الأولى، ومعذرة بقى يا جناب القمص أنت اللي جبته لنفسك. إحنا المستندات دي تمس ذمتك المالية، وتتعلق بأمور تمس ثروتك، تتعلق بأمور كثيرة. والنهاردة معانا المهندس فاضل سليمان، ومعانا المستندات، معنا المستندات والورق، ومعنا أيضا من يرد. أشياء كثيرة أود أن أقولها، لكن هو مركز قوي يعني جناب القمص على مسألة إنه الإسلام بتاع عنف وبتاع تكفير ومش بتاع حوارات، وانا مش هعيد الكلام تاني في هذا الامر. احنا عندنا نماذج رائعة ورفيعة. ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن وحبر الامة مر على مجوسي، فالمجوسي سلم عليه، فابن عباس رد بيقول له: عليكم السلام ورحمة الله. فبيقول له ابن عباس: تقول له ورحمة الله؟ فابن عباس قال جملة جميلة، قال: أوليس في رحمة الله يعيش؟ أوليس في رحمة الله يعيش؟ ده الكلام ده بيقال عن مجوسي. فانت مش جاي النهاردة تدينا دروس كيف نعامل الاخر وكيف نحترم الاخر وكيف نعطي للاخر حقوقه الادبية والمعنوية والسياسية. مش انت اللي جاي تعلمنا ده، لان الحضارة العربية والاسلامية ادتنا عشرات النماذج والامثلة. في عهد هذه الحضارة اللي انت عمال تغمز فيها، عبدون بن صاعد نال حقيبة وزارية وكان مسيحيا. اقرأ التاريخ، وانا معلومات ان انت لسانس اداب قسم تاريخ، يعني انت دارس التاريخ، فمش مفترض انك تقع في هذه الاخطاء. على فكرة الجناب القمص اراد انه يرجع بموضوع ساخن وخطير، وانا تصورت انه بعد ما طرد من الفضائية اللي كان فيها هيراجع مشروعه ويراجع فكره ويراجع طريقته ويراجع تجريحه ويراجع تشهيره ويراجع شتائمه. مفيش فايدة، عاد في الحلقة الأخيرة اللي ظهر بها بعد طول غيبة بنفس الطريقة بنفس الأداء بنفس الشتائم والسخائم. أشياء كثيرة، يعني أنا لازم أديكوا فكرة برضو أنه زكريا بطرس من مواليد 1934 ورسم في شبين الكوم، وبدأ مهمته الكنسية في استراليا سنة 1992، سافر أيضا إلى انجلترا، حصل على الأداب لسانس أداب قسم تاريخ، بدأ بالعمل في الفضائية اللي احنا مش هنقول اسمها اللي كانت زمان سنة 2003، قدم 350 حلقة في برامج بعنوان أسئلة عن الإيمان وفي الصميم وحوار الحق. طبعا الحلقات دي أثارت ثائرة الجميع وأظهرته كنموذج للتزمت ومجافات الروح الموضوعي والحقائق العلمية. وهيبان لنا النهاردة انه الخلفية اللي بتكمن وراء ده كله خلفية مالية اساسا، يعني لا مسألة فكر ولا مسألة توضيح حقائق ولا مسألة الاخذ بنواصي الضالين الى ساحات الهداية ولا كل العناوين النبيلة دي. القضية كلها ابتداء وانتهاء قضية مالية، ايه الريع اللي هيجيب اكتر، ايه الربح اللي هيجيب اكتر. رغم انه هو غمز المهندس فاضل سليمان في الحلقة اللي فاتت، في الحلقة الاخيرة اللي اذعها على الفضائية الجديدة اللي طلع بيها، وقال انه يعني الناس دول لقيوا انه مساحة العمل الدعوي اكسب له. طب انت يعني رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. احنا اللي معانا ارصدة مالية، واحنا اللي معانا حسابات مصرفية قد كده، واحنا اللي معانا فيلات وقصور زي ما هيبان النهاردة. انت اللي جبته لنفسك. وانا بقول انه خلاص الحلقة دي والحلقة الماضية والحلقة اللي جاية ان شاء الله ستكون اجهازا على مشروعك الى الابد، حتى يعرف الناس حقيقتك وحتى لا تعود الى مثلها، وعشان نفضل احنا مع ابناء الوطن مع المسيحيين الذين يشاطروننا في وطن واحد، ونقدر نتعامل معاهم بعدالة وبحب زي ما كانت المسألة دائما. في كل الاحوال احنا معانا النهاردة المهندس فاضل سليمان. بالترتيب كده هنعرض للمستندات اللي بتثبت الحالة المالية لزكريا بطرس، هنعرض كمان لمسألة الرد على شبهة الرق، والمهندس فاضل سليمان شهيته مفتوحة جدا للرد على هذه الجزئية، وهنعرض كمان للرد على مسألة صلاحية القرآن لكل الأزمان. ده كله هنعرضه النهاردة ان شاء الله. عاوزين نقول كمان ان احنا معانا عدد من الفيديوهات، ما بنجيبش كلام مرسل، نجيب الفيديو ونسمع كلام الراجل اللي قاله بلسانه ثم نعقب من داخل الاستوديو. هتكون الحلقة ماشية على هذا المنوال او على هذه الوتيرة، مفيش كلام مرسل، نجيب مقطع فيديو ونعلق من داخل الاستوديو. ومن الذي يعلق؟ هذا الداعية الذي أخطأت في حقه، وهو المهندس فاضل سليمان. الرجل متجرد اليوم بأسلحته بفكره برؤيته بتاريخه الدعوي، وجاهزين للرد إن شاء الله. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
المهندس فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاء، وهو الرجل الذي يعد في مشهد الدعوة الإسلامية المعاصرة صوتا قويا بارزا من أقوى الأصوات الدعوية في أوروبا، حيث عرف بمناظراته الكثيرة الشهيرة في كثير من دول العالم، وكان آخرها مناظرته المشهورة بالقاعة الكبيرة بجامعة أكسفورد. ولد فاضل سليمان في القاهرة عام 1966، وتشرب منذ فترة مبكرة بثقافة القرآن والسنة، كان معنيا بالسجال والجدل الدائر بين المسلمين والعالم الحديث، وهو جدل تحرك دائما بين الصداقة والعداء، واتخذ في كثير من الأحيان صورة مناظرات فكرية تصدرها أبطال كبار في قامة الراحل أحمد ديدات أو الدكتور جمال بدوي، الذي اعترف فاضل سليمان بأنه كان تلميذا في مدرسته الدعوية. وقد شغل فاضل سليمان عدة مناصب، وحصل على عدة أوسمة تكريمية من دول العالم، وهو عضو بارز في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما ألقى كثيرا من المحاضرات حول الإسلام لغير المسلمين في عدد كبير من الدول، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فضلا عن الكثير من الدول الأوروبية. وقد استحدث فاضل سليمان آليات جديدة أهمها سلسلة الأفلام التسجيلية بعنوان الضباب ينقشع، وهو فيلم يعرف بالإسلام، وقد وزعت منه حتى الآن 120 ألف نسخة، وترجم إلى 25 لغة عالمية. وقد قدم فاضل سليمان برنامجا تلفزيونيا أسبوعيا بعنوان العرض الإسلامي في القناة 30 في التلفزيون الأمريكي، ومؤخرا عقدت بينه وبين سيد القمني مناظرة مدوية على إحدى الفضائيات العربية، خرج على إثرها القس زكريا بطرس بعد طول صمت على إحدى الفضائيات ليشن هجوما حادا على فاضل سليمان ويوجه له اتهامات عديدة. وفي حلقة اليوم من برنامج الدرع يخرج فاضل سليمان عن صمته ليفند ادعاءات زكريا بطرس بمستندات مفاجئة تنفرد قناة الناس بنشرها، كما تنفرد بأول لقاء به تجريه فضائية عربية بعد أزمة المناظرة الشهيرة مع سيد القمني، حيث يفتح لنا فاضل سليمان قلبه ويفند ادعاءات خصومه على بصيرة وهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. نجدد الترحيب بالداعية والمناظر العتيد المهندس فاضل سليمان في استوديو قناة الناس وفي برنامج الدرع، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك وجزاكم الله خير على المقدمة دي، وكان فيها مبالغة شديدة.
لا لا إطلاقا، ده هذا بعض ما تستحقه. باش مهندس، يعني ما بد، يعني ساقنا القس زكريا بطرس مرة أخرى إلى معركة حوارية جديدة بعد طول صمت، ظهر في حلقة وشن هجوما على مناظرة سيد القمني الأخيرة، واختص حضرتك بقسم من الهجوم وقال ان دي كانت مؤامرة للإيقاع بسيد القمني، وكانت مؤامرة لتكفيره، وانه تم الاعتداء عليه، وطبعا حط في الحلقة مجموعة من الشبه نرد عليها تباعا. حضرتك فاجئتنا بالمستندات الجديدة التي تثبت انه ما رمانا به زكريا بطرس كان هو في واقع الحال الذي يعاني منه، من باب يعني المثل القديم رمتني بدائها وانسلت.
نعم.
احنا هو قاعدين لحققنا ارصدة مصرفية في البنوك ولا لنا قصور ولا فيلات، لكن حضرتك اختصتنا مجموعة من المستندات نعرض لفحاوة ومضامين هذه المستندات، ويريد كده اخواننا في الكنترول يبقوا ينزلونا بالمستندات تباعا اثناء كلام المهندس فاضل سليمان. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحق تبارك وتعالى يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
نعم.
فنحن لا نأبه لهذا الكلام وهذه الطرحات، وأي مال إن شاء الله يكون 10 جنيه من حرام فهو حرام، وأي مال حلال إن شاء الله يكون مليارات الدولارات فهو حلال. القضية قضية من أين يأتي المال. المستندات الحقيقة اللي طلعناها الأسبوع الماضي تكشف أمر خطير جدا، وهو أن المشكلة التي حدثت بين القس زكريا بطرس وبين قناة الحياة في 2010 وكانت تدور حول الفلوس بتاعت التبرعات، لما يعني هو قابل أحد رجال الأعمال المصريين وقال له انه بعت له مبلغ كبير. فهو تعجب انه المفروض هو كان يجي له جزء من هذا المال. فرجع لقناة الحياة وقالوا له انت اوريدي بتاخد كتير. وكان الكلام انه هو بياخد 90,000 دولار في الشهر. وقال لا انا باخد 90,000 دولار في السنة مش في الشهر. في هذا الوقت
90,000 دولار في الشهر.
في الشهر نعم. في هذا الوقت هو حصل خلاف بينه وبين المحامي بتاعه هاني صبحي بشرة. وهاني ارسل له خطاب, وهو ده الخطاب اللي تسرب بقى الويكيليكس, تسرب بقى من خلالها خطاب صادر من هاني لزكريا بطرس بيهدده انه لو اتكلم عليه مرة اخرى وحاول تشويه سمعته هيفضحه وهيقول له. وباللفظ كده الخطاب اللي موجود الناس ممكن تنزله من على موقع المخلص اللي هو 5M4U www.5m4u.com هيلاقوا ان هو بيقول له لو اتكلمت عليك تاني كده انا اطلع المستندات اللي هي اصلا بابليك, ده اي حد في امريكا باسمك هيجيب ممتلكاتك. وهيلاقي ان انت عامل تنازل عن 3 بيوت من بيوتك الكثيره, بيقول له كده. واخد بالك ازاي؟ كلمه بيت هناك هاوس يعني فيلا, هنا مش بيت يعني شقه, بيت هاوس يعني فيلا بيسموها سنجل فاميلي هاوس ماشي. وتنازلت عنهم لاسم شخص اسمه سمير عبد الملك عشان ما يتعرفش ان هم على اسمك انت, بحيث لو تفجر موضوع التبرعات.
احنا بالمناسبه يا باشمهندس بيصاحبنا صور لبعض قصوري وفيلاتي اولا وهنخش ان شاء الله بالمستندات, يا ريت اخواننا ينزلوا لنا بالمستندات
تبقى. اتفضل. وقال له انت دلوقتي نقلت هذه البيوت وهذه الممتلكات على اسم واحد تاني عشان ما يتعرفش يوم ما حد يتقال الفلوس كان بياخدها 90 في الشهر ولا 90,000 دولار في السنة, ها عشان ما يتعرفش ان عندك اكتر من بيت. فانت نقلت على اسم شخص اخر انت بقى عندك علاقة بيه موثوق فيه, قريب حد قريب قريبك واخد ضده ورق الضب حاجة زي كده ماشي. قيمة البيوت دي انت عارف بيت في كاليفورنيا وكمان في اورنج كاونتي اللي هي اغلى مكان في كاليفورنيا تتكلم من 2 ل 3 مليون دولار البيت الزي ده على الاقل مدفوعه بالكامل.
خلي بالك 3 مليون دولار
من 2 ل 3 من 2 ل 3 مليون دولار ماشي. ومنهم بيتين بحمامات سباحه. فانت بتتكلم على انه في ظرف من اول ما راح امريكا في ظرف من 2007 هو بدا لغايه 2010 3 سنين هو كان جايب بيوت بحوالي 4 بيوت, ما هو خلى واحد على اسمه ونقل 3, يبقى بنتكلم ان هو جاب بيوت في حدود من 10 ل 12 مليون دولار. لما تحسبها كده تلاقي 90,000 دولار في الشهر تقريبا يعني.
وده يؤكد انه كان بيتقاضى فعلا في حدود بالاجمالي 90,000 دولار شهريا.
انا معلش مش يا رب يتقاضى مليون دولار شهريا لو بالحلال ماشي, ولكن النقطه الاتي احنا بنتكلم هنا بنحذر مين؟ اخواننا المسيحيين الكادحين اللي بيتقالهم هذه الفلوس عشان نوسع بيها ملكوت الرب وندفع بيها فلوس الاضاءه ومرتبات الناس والايجارات عشان نقدر نكمل في الاستوديو دوت ونوسع ملكوت الرب وندخل المسلمين المسيحيه. الفلوس دي بتتشفط, الفلوس دي بتعمل بيها ثروات هائله. القضيه قضيه فلوس طول عمرها, حتى يعني انا مش عايز اتكلم في التاريخ الكنسي نفسه, لكن مساله من اول سكوك الغفران لغايه بقى ده الجنه اتقطعت واتباعت حتت اراضي, نفس الكلام ده بيتم ده.
احنا معانا صوره للفيلا من الداخل بالمناسبه.
اتفضل. انا عايز اقول حاجه برضه عشان الناس تبقى عارفه برضه, يعني الصور دي مش صعب الواحد يجيبها, هي اي فيلا بتقول هي بتتباع بينزل صورها على النت ما تحاجش تفتكر احنا دخلنا صورنا جوه بيته. لا يعني امريكا كل حاجه فيها شفافه جدا.
تمام
مش حاجه غير كده. حتى العقود اللي هتنزل دلوقتي اللي هي بتاعه البيوت دي لما نقلها باسم واحد اسمه سمير عبد الملك, واخد بالك ازاي؟ العقود دي موجوده في بابليك, اي حد باسمه هيقدر يجيب حركه بيع وشراء في الفتره الماضيه. الموضوع سهل جدا مش محتاج ادخله حد جوه بيته عشان يجيب لي الورق خالص نهائي. بس احنا شويه هوم ورك كده عملناه جبنا الحاجات دي كلها. الحاجه الثانيه, طب لو انت البيوت دي بعتها ليه بتدفع ضريبه لحد النهارده؟ فاحنا جايين من ضمن المستندات,
احنا بدانا ننزل مستندات تباع.
ده الخطاب بتاع هاني صبحي بشرى, ده اول مستند بحطها قناه المخلص. ده الخطاب اللي بيهددوا فيه على ورقه رسمي وماضيه ان لو اتكلمت عليا اكتر من كده حاولت تشوه سمعتي انا سافضحك وساقول الناس ان انت نقل 3 بيوت في السنه الماضيه بعد ما حصل المشكله مع قناه الحياه نقلتها باسم شخص مختلف عشان ما تعرفش انها باسمك كل الممتلكات دي ماشي. وبيقولوا 3 بيوت دي عقود التنازل بتاعته هو ومراته اللي اسمها انا مش قادر اقرا دلوقتي اسمها فايوليت عوض, واخد بالك ازاي؟ نائل باسم سمير عبد الملك.
تمام.
دي كلها الجراند ديد يعني عقد نقل الايه الملكيه. هلاقي 3 عقود نقل ملكيه, وبعد كده هيجي لنا بقى اثباتات ان هو مازال لحد النهارده بعد ما باع بسنتين بيدفع الضرايب بتاعت البيت. الله, لو هو خلاص مش بيتك بتدفع ضرايبه ليه؟
اه
بتدفع ضرايبه ليه الا لو هو بتاعك بس انت ناقل ملكيته لحد تاني عشان ما يتعرفش انه بتاعك واخد عليه ورقه ضد عشان تضمن
حقه. ده مستند ايه ده يا باشمهندس؟
هو ده برضه عقد ملكيه بتاع بيت اخر. ما هو عندنا ثلاث
عقود ملكيه لبيت اخر.
عقد نقل ملكيه منه هو وزوجته لسمير عبد الملك. فهم على طول نقلوا ثلاث بيوت ماشي لسمير عبد الملك. بعد لو ناشي المستندات دي بسرعه شويه. ايوه ايوه هنا بقى ابتدى ايه ده دليل ان هو بيدفع الـ الضريبه بتاعه 2010 و2011 عن البيوت دي. يعني انت بعد ما بعت تدفع الضرايب سنه والثانيه. طب ليه
ده مفاجات صاعقه اللي حضرتك بتقولها دي؟
أيوة.
ما كانش حد يعرف ربع المملكه الماليه دي اطلاقا.
انا اللي بنقول الاتي دي فلوس مين؟ انت اول حاجه ايه رايك ان في مستند حسن طلعناهوش؟ ايه رايك ان هو في السنوات اللي بيدفع فيها كام ده هو الـ يعني عامل تقرير الضريبه بتاعه اسمه W2 للحكومه الامريكيه ان دخله كله في السنه 30,000 دولار السنه كلها 30,000 دولار واشتري ده كله ازاي؟ خلي بالك بقى. يبقى اذا دي بس قضيه ثانيه بقى من قضيه التهرب من الضرايب لقضيه اخرى كمان. فدي اول قضيه قضيه الفساد المالي. الناس اللي بيضحك عليها وبتتبرع وفاكر ان الفلوس دي بتروح عشان ندفع ثمن الهوى وثمن الاستوديوهات والحاجات ونشر كلمه الله وحقيقه الامر انها بتتبلع. الحاجه الثانيه كمان هنا في من ضمن المستندات هو في واحد ادعى ان اسمه احمد قبض وجمع اموال اكثر هو طبعا بيهاجم الاسلام بشكل اقبح فكل ما كان بشكل اقبح كنا بيجيله تبرعات اكتر فهم اتغاظوا منه فتجمع عليه سبعه من القنوات المسيحيه هناك من قناه الحياه وقناه الكارما وقنوات اخرى منهم زكريا بطرس وعملوا كلام عملوا شكوى فيه للحكومه الامريكيه يعني
ايه مضمون الشكوى؟
مضمونها من اخطر منكم بيتهموه بالاتي بلغوا ووقع في مشاكل نظر سببهم يعني قالوا لهم هو بيحاول يجمع مليار دولار ماشي الحاجة الثانية هو على علاقة بالإرهاب الإسلامي في الشرق الأوسط الحاجة الثالثة هو على عنده أنشطة جاسوسية هو كل الكلام ممكن يوديه 60 داهية الحاجة الثانية بيعمل أعمال ماني لوندرينج يعني غسيل أموال فقالوا كل ما يمكن نحطه في مشاكل الحقيقة وبالفعل هو بدأ يحصل له مشاكل وبالفعل هو معمول عليه انفستيجيشن كبير وقدموا معاه صورة جواز السفر بتاعه واخد بالك ازاي الكندي اسمه جيف ديفرسون فبنقول للناس بس ان تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هم بأسهم بينهم شديد فاذا ده بس حاجة بسيطة احنا مش بنوريها للمسلمين انا بوريها لاخواننا المسيحيين دول الناس اصلا كل همهم الايقاع بنا بص على كل حلقة من الحلقات دي المذيع بتاع قناة الحياة والضيف بتاعه العراقي وواحد تاني مغربي يقعدوا مع بعض يقول لك ايه تحبوا بقى يا مسلمين في مصر ان المسيحيين يطلبوا الحماية الدولية يعني كل الموضوع كله بيدخلوا في امور خاصة جدا
طيب.
وللأسف طبعا احنا بنديهم فرصة يعني احيانا
احنا بنديهم
نتهوروا ويدوا الناس دي فرصة
صحيح طب احنا النهاردة هنطلع بأول مقطع كده من الحلقة الأخيرة عشان نرد رد علمي ونفني التفنيد علمي هو بيقول ان مناظرة سيد القمني خطة مدبرة للإيقاع به هنشوف الأول المقطع اللي بيقوله وحضرتك تعلق
كان متنبه من البداية وعارف انهم بيسحبوه وأيضا رغم تأكده من أنهم يحيكون له مؤامرة لتكفيره رغم هذا وحنسمعه هو يعني واعي لهذا الهدف يقول أنت قبل ما تقابلني بترتب لي مؤامرة تطلعني أنا راجل كافر قبل ما تبتدي إلا أنه بلع الطعم ليه؟ لأن نية الشيخ الجندي وزميله وطاقم القناة كانت مبيتة أن يجروه إلى الموضوع الشخصي عشان ينرفزوه فيمسكوا عليه خطأ وده اللي حصل بالفعل حتى اعتدوا عليه بالضرب ولما سخنوه انساق في الحديث عن الأمور الشخصية ودي غلطته وأخذ الشيخ خالد يرد عليه هو والمهندس فاضل ودام النقاش في هذه الحلقة الشخصي الامور الشخصيه ساعة 37 دقيقة.
واو، خدتها هاي.
رغم أن مدة بث الحلقة كلها كانت 55 دقيقة.
ما فيش كده.
يعني 18 دقيقة بس.
عشان المواضيع. عشان المواضيع ما فيش.
من 55 دقيقة 37 تطير كور. تطير كور.
يعني خطة مدبرة يعني.
خطة مدبرة.
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. باش مهندس، يعني كما رأيت بيقول ان انتوا يعني تحيكون مؤامرة لتكفيره، وانه الراجل بلع الطعم، وان احنا تطرقنا للحديث عن الامور الشخصية في 37 دقيقة من حلقة مدتها 55 دقيقة، ولو انه على فكرة كاذب في هذه المعلومة، لانه ما اشارش الى انه حصل جزء تاني بعد الانسحاب وكملنا الرد.
عشان كده اذا تحب فاسق بنبأ فتبينوا. مفيش افسق من كده الحقيقة. يعني بعد اذن حضرتك بيقولك المدة حلقة 55، حلقة ساعتين وكسر. هو اصلا سبب المشكلة ان هو مصر يقوم بعد ما رمى شبهات، ومنقول اقعد عشان احنا هنرد. ولو انت قمت هنرد وانت مش موجود، فالافضل انك تقعد. قلت له احسن لك انك تقعد تسمع الرد بتاعنا وترجع ترد عليه كمان وتاخد فرصة اكتر. فقلت كان سبب، ولما هو اصر ومشي برضو ردينا عليه. فالحلقة موجودة على اليوتيوب مدتها ساعتين وربع تقريبا او ساعتين وثلث، مش 55 دقيقة. المسألة الثانية الأمور الشخصية، ما هو الأصل يفتحها، وأنا كنت قاعد متضايق جدا عملية فتح أمور شخصية، وهو قصد يزود في الأمور الشخصية أكتر كمان. وأنا قلت له يعني طب ما إحنا جينا عشان نتكلم في ثلاث نقاط أساسية. أنا اللي عايز أتكلم في الشبهات لو تفتكر حضرتك وحضرتك كنت معانا في الحلقة دي، المفروض أنت كنت هتدير الجزء الثاني من الحلقة
ده. على فكرة الفيديو لاب اللي معانا ده عبارة عن عما حدث بعد المناظرة الدعي اللي هو اعتدي عليه.
ده بعد الاعتداء اللي بيدعيه إنه حصل عليه وهو خارج ماشي. فين بقى يعني قميصه اللي طلع بره البنطلون؟
ومين اللي زقه في ظهره؟
مفيش حاجه خالص. الكاسكيت على 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 راسه وقميصه جوه بنطلونه، ومفيش حاجه خالص. ازاي وهنا لو طلعنا الالفاظ هو بيشتني بالاب هنا هو، وانا بقول له يا جاهل. هو حقيقه هو بقى كلامه هو بيقول فيه ان اول ما طلعنا على الفاصل انا شتمته شتم فظيعه جدا بالاب والام. انا ما بعرفش اشتم بالام اصلا، فازاي هشتم شتم بالاب والام وبعدها بخمس دقايق بقول له يا جاهل؟ يعني المفروض
بالعكس، انه حتى منطقيا هيبقى في تصاعد للشتائم.
منطقيا العكس، انا ابتدي بيا جاهل وبعد كده افقد اعصابي مثلا لو انا بشتم. اقول له بعد كده ايه؟ اشتمه بالاب.
لو دي وثيقه مهمه جدا يا باشمهندس، ده خارج يتأبط الحقيبه بكامل قوته بكامل عافيته. لا في اعتداء ولا في اي حاجه حاصله من اللقيط.
يعني هو بص حضرتك، انت حذرتني منه واحنا في السياره رايحين، قلت لي انه انسان وقح جدا، وان هو بيتعمد في الفاصل يستفز المذيع وممكن يشتمه عشان ينرفزه. انا بصراحه تخيلت ان حاجه بتتجنى عليه شويه او بتهول شويه، وما صدقتش الا لما شفت بعينيا شغل شغل وضيع جدا، اللي هو انسان بيطلع يعور نفسه عشان خاطر. انا في النهايه فوجئت نفسي داخل كان مع مفكر يعني، وفوجئت بمستوى حتى بحلم من الثقافه، مستوى جهل شديد. الشيخ خالد يقول له يعني ايه فاشيه؟ قال له فاشيه يعني نازيه، والفاشيه لا علاقه لها بالنازيه، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. يعني يلا هي كانت تجربه فاشله، وان كنت الحقيقه أنا يعني
لا بالعكس، هي عرت كثيرا من المواقف وكشفت كثيرا من الوجوه.
سيء جدا
طبعا، حضرتك دفعت الثمن، لكن انا هنا بقول الخطاب الاعلامي بعد كده لازم يتحرى الدقه وما ينسقش وراء معلومات مضلله
طبعا.
وبرضه يعني ما زلت بقول انه الاعلام في فضائيات كثيره ما اداش لحضرتك الفرصه
بالزبط.
انك توضح ما تم. بعدين من اكاذيب زكريا بطرس في الفيديو اللي عرضناه انه بيقول يحيكون مؤامره لتكفيره، لم يصدر من حضرتك لفظة التكفير، ولم يصدر من الشيخ خالد الجندي لفظة التكفير، ولم يصدر مني لما انضمت لكم في الجزء الثاني لفظة التكفير.
ما حدش قال تكفير خالص، وان كان هو قال كلام لا يفهم منه الا كده، لكن احنا ما كفرناهوش. لما واحد يجي يطعن في القران الكريم ويطعن في الاحكام بتاعه القران ويطعن في احكام الشريعه بهذا الشكل، هو اذا بيضع نفسه في موقف سيء جدا. ما برضه احنا ما ننكرش، ولكن في نفس الوقت ما حدش فكر حتى ان يجيب اللفظ ده على لسانه اطلاقا. لكن حتى الكلام والمواضيع اللي احنا اخترناها عشان نتكلم فيها مواضيع تخص ايه؟ دخول عمرو بن العاص، ما دخلناش في امور اللي هو فتحها بعد كده اللي فيها طعن في القران، وان هو مش عارف
الزواج التي لم تحل
الصغيره والكلام الفارغ ده.
طيب احنا معانا يا باشمهندس فيديو اخر بيتكلم فيه عن انه يعني القران بيتطرق لركوب البغال والحمير، واحنا في عصر لا عاد في ركوب بغال ولا ركوب حمير، وانه خد من ده منفذ بعدم صلاحية القرآن لكل الأزمان وأنه كان موقوتا بوقته ومحددا بتاريخه، وما ينفعش نسحب صلاحية التشريعية على ما يأتي بعد ذلك من الأزمان والعصور. نشوف مع بعض الفيديو ونرجع لحضرتك.
كمان أثار موضوع ثالث، موضوع هو ركوب الحمير والبغال زينة.
يا سلام،
ما هو مجتمع بدائي بتاع
المدير
ايش عرب بقى راكب على بغل وعمال يتنطط
وراكب تمري سلندر والعجرة
وراكب على حمار سيدس وحاجات بالشكل ده.
التربو ولا بدون تربو؟
لا، بيمونوه بالبرسيم مش بالبنزين. وده دليل اخر على عدم صلاحية القرآن لكل زمان. فقال ايه؟ يعني النهاردة لم يعد ركوب الحمير والبغال زينة، دلوقتي ركوب الكاديلاك والمرسيدس والحاجات اللي الناس الحلوة بتركبها،
نعم،
هو ده الركوبة اللي زينة.
طبعا
هل القرآن ينص عليها؟
طبعا لا.
على الكاديلاك والمرسيدس؟
طبعا لا.
إذن هذا النص ان انا لازم اركب حمار، ولا الزمن اتغير واصبح وهذا كلام اصبحنا نقرأه في القرآن وغير فاعل؟ ماشي، هو بيصورني ان انا ضد القرآن. انا بقول له لا، انا بحاول افهم.
درع الاسلام يصف عن الدين الهجمة، درع الاسلام ويطلب معظم ذهب منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باش مهندس، يعني كما رأينا في الفيديو انه يعني ما فيش لا بغال ولا حمير، الناس بتركب دلوقتي كاديلاك ومرسيدس، وبيقول لك الحاجات الحلوة اللي الناس بتركبها. طبعا ما هو عنده دراية كاملة بأنواع السيارات من واقع ما عرفناه من امبراطوريته المالية النهاردة، طبيعي جدا انه يتكلم عن انواع السيارات وبدقة. وبيقول يعني انه ده يعني يؤكد عدم فاعلية القرآن الآن وعدم صلاحيته التشريعية. وهو قال ودحرك كده في الوسط، بيقول لك القرآن يلزمنا ان نركب البغال والحمير. هل هناك آية قرآنية واحدة ألزمت الناس ان يركبوا بغالا او حميرا؟ يعني تعليقك ايه على
شو حضرتك؟ هو ده الاسلام اللي بنسميه الاسلاموفوبز، او يعني ده اسلوب اللي بنسميه الاسلاموفوبز، او اللي هم الناس اللي تكره الاسلام وتريد تشويه الاسلام. لا يمكن ان تشويه الاسلام بدون ان تستخدم اسلوب وضيع جدا في الهجوم، وهو اسلوب الكات اند بيست، اقطع والزق، اقطع والزق، هات الايه واقطع منها. فين الايه اللي كانت عن البغال والحمير؟ بس بتقول والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة. ما حدش جاب سيرة الخيل خالص. ليه؟ لأنه بيتركب لحد دلوقتي، ولأنه هما بيركبوه عندهم في أمريكا، ولأن أحمد شفيه داخل الانتخابات وبيركب لي خيل، والخيل خيل فيه فروسية، مسابقات فروسية، فهو بيقوم قاطع كلمة الخيل عشان يهول ويكبر ويضخم
الفروسية. باشمهندس من أعلى وأرقى أنواع الرياضة.
بالظبط كده.
وابن القيم بالمناسبة له كتاب عن الفروسية.
بالظبط كده. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل بيتكلم عن قدرته في الخلق وإبداعه في الخلق، وعن الأنعام اللي خلقها لنا، ومنها الخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. لحد إلى أبد الأبدين هتفضل الخيل زينة. وهو بيقول مين النهارده بيركب بغال وحمير؟ ايوه، عشان انت خلاص من زمان سبت الريف. تعالى الارياف في اماكن كثيره جدا فيها مزاد البغال والحمير وتركب وتستخدم. وربنا بيقول ايه بقى؟ ايه بيقول؟ لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. تعالى نقعد في الفلاحين عندنا، وانت تشوف الحماره ماشيه وعليها البرسيم وجنبها الفلاحه ماشيه، عشان انت مش هتشيل البرسيم ده كله. بص حضرتك، اللي هو ما لقاش في الورد عيب قال يا احمر الخدين. هو بيأكنه بيتكلم عن اشياء اندثرت، مثلا عن مثلا هو ربنا مسألنا ديناصورات لتركبوها وزينة،
والقرآن فتح موجودة. هو كمان القرآن فتح وقال ويخلق ما لا تعلمون،
ويخلق ما
يعني
لا تعلمون،
يعني في انفتاح لامكانات تقنية في المستقبل.
ده مش بس كده، بعد إذنك وهو اصلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كلمة حتى رباط الخيل مقصود بها ايه؟ رباط الخيل يعني اماكن تربط فيها الخيل. يعني اذا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن حظائر. حظائر يربط فيها الخيل بكرة تبقى حظائر دبابات بعده حظائر طيارات. خلي بالك يعني اذا في النهايه برضو بنقول ان القران فليكسبل لكله. هنا الايه بتقول والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون ولسه ولسه جاي.
ما ده ارهاص بانه تحصل امكانات تقنيه وتتغير طبيعه.
بيفكرني بواحد جه يهاجمنا في واشنطن دي سي وجه من اخر الدنيا بالطياره عشان المناظره، واول ما بدا المناظره بتاعته قال احنا بصراحه قلقين جدا لما نعيش في بلد مع ناس كتابهم بيقول لهم علينا اقتلوهم حيث ثقفتموهم. فالناس فوجئت ايه ده؟ انتوا عندكم في كتابكم كلمه بتقول كده؟ اقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم، انتوا بقى مسلمين وحشين عشان ما معكوش مدافع رشاشه، المفروض كل مسلم ماشي معاه مدفعين رشاشين عشان يضرب بيهم غير المسلمين في اي مكان يجدهم فيه بقى مثلا يعني. فانا ما جيت رديت عليه، طلعت الفلوس اللي في جيبي كانت حوالي 100 دولار، قلت انا هدي دول هديه للي يلاقي لي طريقه نجيب بيها كلام فيه عنف اكتر من كده من كتاب طفل في كيندر جاردن في الحضانه. فانا سالت ازاي؟ قلت لهم لو استخدمتوا المقص السحري بتاع الراجل اللي قاعد جنبي ده اسمه دكتور بات، دكتور بات دوت عنده مقص سحري في مكتبه بيقص ليه الكلام ويطلعه خارج السياق. هو ده اللي بيعملوه بالظبط، يقص ويلزق يقص. قلت لهم لو كم كمل ثلاث كلمات تانيين كان قال لكم ايه؟ واخرجوهم من حيث اخرجوكم. يعني اقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. يبقى ده الكلام نزل لناس طردت من بيوتها في مكه، نزل لناس محتل ارضها، يبقى الكلام ده يعني يسري على كل واحد احتلت ارضه. شوف المحتل بتاعك قومه في كل مكان، انا بلدي محتله هضرب المحتل في مدن القناه، هضربه في اسكندريه، هضربه هو في اي حته بيعمل فيها اي حاجه، لازم اخرجه بره بلدي. يبقى هي مساله بيسموه اقتراس بيشوه السياق. وده اللي بيعمله دايما.
طيب ندخل على الشبهه اللي بعد كده. هو تطرق لمساله الرق والعبوديه والطبقات والحر بالحر والعبد بالعبد، وما عادش هذا الكلام موجود. نشوف مع حضرتك مقطع الفيديو. مقطع الفيديو جاهز اخوانا في الكنترول؟ طيب ننزل بمقطع الفيديو نشوف تعقيبه على مساله الرق والعبوديه ونرجع لحضرتك لترد.
فجر القمن قنبله اخرى عن عدم صلاحيه القران لكل زمان بقوله السلام على زواج التي لم تحض الطفل الصغير. تفضل سمعنا الراجل الانس ده وهو بيتكلم الحاجات المهمه دي.
هذه الايه الكريمه بتقول لي انه ليا انه المسلم له الحق ان يتزوج ممن لم تحض بعد. جاء القانون المصري ولها بقى عده. القانون المصري حدد سن الزواج وقال الفتاه سن كذا والشاب سن كذا. يا ترى اليس هذا تعطيل لحقوق شرعيه كان ينالها المسلمون القدامى؟
شفت ازاي؟ شفت اللقطه؟ شفت القرآن بيقول إن من حق المسلم إن يتزوج من لم تحض بعد. عشان كده محمد اتجوز عائشة وهي لم تحض بعد، كان عندها 9 سنين. قال له طب النهارده القانون المصري حدد سن زواج البنت الفتاة وسن زواج الشاب، فالفتاة لحد البلوغ
طبعا،
محدش يقدر
والقانون العالمي كمان.
قال له يبقى مش ده تعطيل للقرآن؟ طب القرآن مش ماشي بقى
صح؟
يبقى اذا القران مش لا يصلح لكل زمان.
كلام سليم.
واضح؟
كلام سليم.
واطلق صاروخا ارض جو لعدم صلاحيه القران لكل عصر بقوله. ونسمع بقى الكلام عن العبوديه والطبقات. سمعنا الدكتور سيد القمن هو بيوجه هذا الصاروخ.
التصنيف الموجود في الايات الكريمه للطبقات المجتمعيه لم يعد موجود الان، ما ينفعش. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ما ينفعش برضه. ليه؟ لم يعد الزمن فيه عبوديه. ليه حضرتك ما وقفتش قدام الامم المتحده وقلت لها نحن نتمسك بايات القران الكريم في العبوديه والسبي والنساء؟ الطبقات العمريه اللي كلف بيها الخليفه عمر النسابه علشان يوزع الفيء على الناس. هذه الطبقات أيضا وإن دخلت بعد كده في كتب الفقه وإن لم تكن من الإسلام، إنما عمر له قيمة هامة أنه كان يقول القول فينزل به القرآن.
شايف الكلام بقى؟ شايف الكلام بقى؟
ده كلام خطير.
شايف الكلام بقى؟
واو.
فين نظام العبودية؟ العبد بالعبد والحر بالحر، هو لسه في كده النهارده؟
طبعا لا.
اذا القران ما يصلحش النهارده.
درع الاسلام يصف عن الدين الهجمه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باشمهندس ده مقطع كاريكاتيري، يعني ده مقطع ينافس افلام عادل امام وينافس المسلسلات الكوميدي.
جايبين كومبارس معاهم.
رمت لكم صاروخ ارض جو. والغريب بقى حضرتك بتعلق معايا على المذيع اللي معاه ده. المذيع ده حكايه. هو على فكره طول الحلقه انا شفت الحلقه فرغتها بالكامل عمال يضحك بهذا الشكل او يسقف، يا يضحك يا يسقف. طب يعني هو دلوقتي تطرق لموضوع، هنمسك حاجه حاجه ونركز دلوقتي على شبهه الرق والعبوديه. بيقول وجه الامم المتحده بنصوصكم اللي بتتمسك بالرق وبتتمسك بالعبوديه في زمن لم يعد فيه رق ولا عبوديه.
احنا نتكلم فيهم الرق
وفي زواج التي لم تحد.
زواج التي لم تحد ده موضوع ان السيده عائشه لم تحد، كان لابد نتكلم فيهم. ثلاث حاجات دلوقتي انطرحوا لابد نتكلم فيهم.
اتفضل.
مش ما حدش يقول بعد كده ما بتتكلموش.
اتفضل.
خلينا الاول نتكلم في الزواج التي لم تحد بس، معلش الاول عشان ما تقعدوا نتكلم فيه.
اتفضل.
اولا الحيض هو احد علامات البلوغ، وعلامات البلوغ تبدا من سن 10 الى لغايه 20 سنه والبلوغ عمال بيستمر. و
هم اخواننا في الكنترول بياخدوا برضو من اللابتوب.
لا مش عايز حد ياخد من اللابتوب.
طيب
خلاص انا ما اقول لهم انا في عندي حاجه معانا اقول لكم.
طيب اتفضل.
لذلك الحيض هو احد علامات البلوغ فقط. الحاجه الثانيه من ضمن علامات البلوغ استداره الصدر، الارداف، تغير الصوت، الميل للجنس الاخر، اشياء كثيره جدا. وبقى واضح جدا امام ناس كثير قوي النهارده ان في بنات ممكن توصل سن 14 و15 سنه وتبقى امراه كامله ولم تحض. وفي ناس انا اعرفهم وناس في العائله حتى حصلت مع احدى البنات انها وصلت لسن حوالي اظن 16 سنه تقريبا اظن.
نعم.
ولم تحض وتحس انها امراه متكامله. وفجاه حصل الم شديد جدا وافتكروا ان الزايده هتنفجر فراحوا يعملوا لها الزايده. فالدكتور رفض قال مش هعمل زايده ومش هبتعمل، ما تعملوا الاشعه الاول يا سيدي واضح انها اعراض الزايده. لا اعملوا الاشعه. عملوا الاشعه وفوجئوا ان الزايده كويسه، ولكن البنت بتحيض بقى لها حوالي سنتين ولكن غشاء البكاره بتاعها غير مسامي. فبيتحوش في جسمها المسكينه دم الحيض بقى له سنتين. قبل وجود اجهزه الاشعه طبعا الحل بتاع البنت ده عملوا لها وثقبوا غشاء البكاره ونزلوا منه من 3 ل 4 لتر دم فاسد. يعني البنت كانت على وشك الموت، خلي بالك.
نعم.
قبل مساله الاكس راي ده كان بيبقى حله ايه؟ بنت تتجوز. خلاص البنت اول ما تتجوز العريس يلاقي لها كميه دم رهيبه نازله وهو فرحان بقى ان يعني يا شوف الشرف والبتاع. هو موضوع ده دم فاسد متحوش بقاله ممكن سنه ونص او سنتين.
نعم.
اذا مساله واللائي لم يحضن مش معناها انها ما تكونش بالغه. ان الحيض هو احد علامات البلوغ والقران متكامل في هذا الامر. الامر الثاني هنلاقي ان الائمه الاربعه لما بيجوا يحطوا يعني راح احد الائمه دول انا فاكر يقول لك ايه من شروط الزواج عند البنت أن تطيق النكاح. يعني هي تكون بتطيق، هي بتميل للنكاح، عندها علامات البلوغة لكن مش محطش الحيض شرط. ولا البنات دول ما يتجوزوش أبدا، تفضل سن 20 سنة لغاية ما تموت وتنفجر وما بتتجوزش. فالحيض هو أحد علامات البلوغ وليس كلها، وده من إعجاز القرآن سبحان الله العظيم. الحاجة الثانية الآية لا تأمر بزواجهم أبدا. هو الآية بتقول العدة 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكل واحدة ولا لو واحد اتجوز واحدة لم تحض هذا ليس معناه ان هو مثلا صح او غلط، او القران نفسه ما قالش اتجوزها ولا غيره. لكن القران هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الزوجه دي ما بتحضش ده وضع العده بتاعها، لكن هو لم يامر بذلك. لما يقول مثلا يعني اقول لك مثلا هتلاقي مثلا الايه الكريمه اللي هي ايه؟ ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. هل الايه دي تبيح لنا شرب الخمر؟ لا تبيح، لكن خلاص واحد سكر، واحد شرب خمر ما يصليش. واحد شرب الخمر بالإكراه أو شرب الخمر بمزاجه وقع في الخطأ وشرب الخمر، سكر نتيجة البنج، ما تصليش إلا لما تفوق. هل معنى كده ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟
أنا إباحة للسكر،
مفيش فيها إباحة للسكر ولا إباحة شرب الخمر، انتهى الأمر. يبقى الآية لما تقول لي إن وضع العدة كذا بالنسبة لكل واحدة مش معنى كأنها تبيح ذلك. ومع ذلك أصلا الإباحة في موضوع الزواج من التي لم تحيض فقط إذا كانت تطبيق النجاح يعني النجاح يعني واضح عليها علامات البلوغ، لكنها لم تحد البنت عيني. ودي حالة بتحصل تقريبا 5 في 1000 يعني نسبة كبيرة حوالي 0.5%، نسبة مش صغيرة. الحاجة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة بنت 6 سنوات وأتم الزواج يعني دخل بها بنت 9 سنوات. استنى استنى 3 سنوات من 6 لـ9 مستني مستني انها تكبر مستني انها تحيط. اذا العقد تم في سن 6، اتمام الزواج في سن 9. خلي بالك هنا هما بيحاولوا يقولوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام وحاشا لله يعني طبعا ان هو يكون يعني من اللي بيحبوا البنات الصغيرين او الغير بالغات اللي بيسموهم بيدوفايلز او كده. طبعا هذا الكلام مردود عليه ليه؟ اول حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نبص في زوجاته هنلاقي ان هو كان معروف بالعفه، والكفار لم يهاجموه ابدا بان هو انسان غير عفيف.
نعم.
وقعد لغايه سن 25 سنه بدون زواج ومعروف بالعفه، ولما تزوج تزوج السيده خديجه اكبر منه ب 15 سنه، عندها 40 سنه وفضلوا متجوزين 25 سنه، يعني بقى عندها 65 سنه وهو عنده 50 سنه.
نعم.
وبعدها قعد 3 سنوات بدون زواج خالص ومعروف بالعفه، ولم يشهد له باي شيء غير اخلاقي، والا كان هجم بيه وهجم حاجات كثيره جدا. قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا حاجات زي كده. ما قالوش عليه بيجري ورا الستات، ما قالوش عليه بيحب البنات الصغيرين ولا الكلام ده خالص. وبعد كده اول واحده اتجوزها سيده سوده بنت زمعه، سنها اكبر من السيده خديجه، عندها حوالي 70 سنه او في نفس سن السيده خديجه. ثم توالت الزيجات بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل واحده بسبب وكل واحده بامر من الله. يعني موضوع كبير. لكن هنا السيدة عائشة وأنها لم تحب جابني هذا الكلام، هي تزوجها سن 6 سنوات وانتظر 3 سنوات حتى تبلغ. القضية بقى قضية ايه كمان؟ يقول لك ايه، مين قال ان المرأة لما تبلغ تبقى جاهزة للزواج؟ القضية قضية نضج. طب ما السيدة عائشة كانت ناضجة ولا لا؟ نعرف ازاي؟ بعد سنتين من الزواج بتاعها الرسول صلى الله عليه وسلم حصل حادث، المحادث الإفك.
نعم.
يعني كانت بنت 11 سنة. اللي يقرأ حادث الإفك بلسان السيدة عائشة بتحكيه ازاي؟ هو اللي حصل ان صارت اشاعات في المدينة، اطلقها المنافقين واطلقها المجرمين، ثم تناقلها بعض الصحابة بالغلط، وده كانش لازم يحصل، لكن بني ادمين وبنتعلم ازاي نائد الاشاعات فيه وما اهدها، وسورة النور يعني كلمتنا في هذا الامر. لكن هي بتحكي اللي حصل، وبتقول لما عرفت بالكلام اللي بيدور في المدينه من الست اللي قالت لها بالغلط وقالت لها، مرضت وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم انه ياذن لها انها تروح تقعد في بيت ابوها وامها، انها تعبانه مش قادره عصبها بتاعها. فراحت مريضه، فهو راح يزورها، دخل قعد على طرف السرير وقال لها كيف تيكم؟ انت عامله ايه؟ قالت له كويس الحمد لله. فقال لها ايه؟ بص حنان النبي عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
واي رجل ممكن لا قدر الله يسمع حاجه زي كده عن زوجته هتلاقيه يدخل يقول لها ايه؟ يزيزها يقول لها ايه؟ انا عايز اعرف الحقيقه. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام دخل قال لها يا عائشه ان كنت قد الممت بذنب فاستغفري الله. اطلبي المغفره بينك وبين ربنا، مالهاش قولي لي. وان كنت بريئه فاعلمي ان الله سيبرئك. انت ربنا هيبرئك اكيد. فهي بص بقى النضج المفروض في يعني كانت تفرح بالكلمتين دول. هي ما كفاهاش، فبصت لامها فاجيبي عني رسول الله، قولي له تعرفي عني. من كتر الكلام ده كان اكبر زلزال اصاب المجتمع الاسلامي، شهر صحيح. كامل صحيح. يدور الكلام في المدينه. فامها قالت لها ما ادري ما اقول لرسول الله. راحت بصت لابوها، ماذا يعني اجب عني رسول الله؟ قال انا ما اعرفش اقول له ايه برضه. راحت قايله لهم ايه؟ بص النطق بقى، سن 11 سنه. والله اني اعلم انكم قد سمعتم هذا الكلام حتى استقر في نفوسكم. فلو قلت لكم اني بريئه، وهي بتستطرد بينها وبين بتقول ايه؟ والله يعلم اني بريئه، بس هو ما بتقولهمش هم كده. فان قلت لكم اني بريئه لن تصدقوني. وان قلت لكم اني قد اذنبت فستصدقوني. طب هقول لهم ايه؟ والله لا اجد لي الا ما قال ابو يوسف. ومن لخبطتها نسيت اسم سيدنا يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني مش هقول لكم حاجه. ثم انقلبت في فراشي، اديتهم ظهراء، وظللت ابكي حتى ظننت ان البكاء سالق كبدي
وتقول وأنا واثقة من أن الله سيبرئني. شوف برضو العقيدة في سن 11 سنة وبتقول وعارف أن ربنا برضو هيبرئني. لكن كل ما كنت أتخيله أن ربنا هيري النبي عليه الصلاة والسلام رؤية يبرئني بها. لكن أن ينزل فيا قرآن يتلى من فوق 7 سماوات إلى يوم القيامة يبرئني، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم. إذن هنا
تحسبوه شرا لكم.
نعم شرا لكم.
نعم
أمر ده مهم جدا، هو إن سورة النور ربنا سماها سورة النور بتعلمنا آداب كثيرة جدا إثيكيت، منها إزاي نائد الشائعة في مهدها. فيجي بقى في سياق هذه الآيات يقول لك إيه، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا إفك عظيم. المفروض لما أسمع هذا الكلام وفي الشهود سبحانك هذا إفك عظيم حتى لو كان مشكلة مدام أنا شائعة وإذا في مهدها. ربنا يقول إيه، إذ تلقونه بألسنتكم، هو في حد بيتلقى بلسانه وبيتلقى بودانه، بيتلقى بودانه يقول إذ تلقونه بألسنتكم يعني بتاخدوا الكلام وتكرروه من غير المفروض تاخدوا بودانك تمرره على عقلك وتشوف حجم الأذى اللي الكلام ده ممكن يأثر يعمله لو أنت قلته، فتشوف تقوله ولا ما تقولوش.
ده أدب أخلاقي في التعامل مع الشائعة يصلح لكل الأزمان، وأنا بكررها لجناب القمص، أدب يصلح لكل الأزمان رغما عما قلت.
مش ممكن أبدا إن هيجوا هؤلاء الجهلة يهاجموا القرآن بهذا الشكل ونسكت يا أخوانا، ما هو لابد إن احنا نرد عليهم، وهم اللي بيعملوا بيلقوا بالشك في نفوس ضعاف القلوب والجهلة منا من المسلمين، هم ما تعلموش للأسف الشديد. الأمر الثاني، تعال بقى نتكلم بقى في موضوع
الرق بقى،
الرق بقى مسألة خطيرة.
طيب
شو حضرتك، هو في أسلوبين لقضاء الرق. أسلوب إنك تقوم عامل قانون منع الرق في يوم وليلة، وده عمله في أمريكا إبراهام لينكولن ما فيش من 160 سنة عمل هذا القانون وكتر خيره، دي شجاعة هو والآباء المؤسسين للدولة الأمريكية، كان أمر جيد منهم وكتبوا في إعلان الاستقلال Declaration of Independence that men are created equal، يعني كل الناس ولدوا سواسية، أمر جميل جدا ومنعوا الرق. لكن حصل إيه، حرب أهلية طاحنة راح فيها 1,000,000 نصهم ماتوا ونصهم معوقين. ممكن واحد يقول لك ايه هذا ثمن الحرية، مفيش مشاكل، احنا عندنا الجزائر راح فيها 1,500,000 عشان الحرية واحنا مستعدين نقدم 100,000,000 عشان فلسطين، مفيش مشكلة. لكن المشكلة الاكبر من دي ان بعد صدور هذا القانون ب 150 سنة فضل السود لا يستطيعوا ان يجلسوا في مقاعد البيض في الاوتوبيسات، يبقى في الاوتوبيسات كلها مكتوب وايتس على يعني بيض على كراسي وكراسي للسود، السود كراسيهم تتملي يفضل تاني واقفين محدش يجرؤ يجلس على مقعد البيض ومفيش ولا ابيض في الاوتوبيس. السود يقفوا طوابير طويله عشان يشربوا من الحنفيه بتاعت السود، وفي حنفيات للبيض مكتوب عليها وايتس بيض، ممنوع حد يقرب منها، ممنوع حد يجرؤ يفتح كده بس الحنفيه، جامعات ممنوع حد يخشها من السود. هتلاقي عندي صاحبي اسمه امام جوهري مالك في واشنطن كان يحكي لي، هو من الامريكان السود، بيقول لي انا فاكر واحنا صغيرين لما كنا نجوع، كان في السبعينات يعني، لما كنا نجوع ونقول لعمي واحنا مسافرين معاه بالسياره احنا عايزين ناكل يا عمو، حاضر يا اولاد في مطعم جاي قريب، فيركن عند المطعم ويدخل يجيب لنا اكل من باب المطبخ. حضرش اسود يدخل ازاي المطعم ده، مكتوب عليه ممنوع دخول السود واليهود والكلاب، بعد كده اليهود اتشالت حكموا هم امريكا وفضل الكلاب والسود بس، لغايه ما سبحان الله يدور الزمن واخيرا في 2009 يجي رئيس لامريكا اسود منتخب في 2009 ولهم حق ان يفخروا بيه فعلا. بس عايز اقول لك حاجه بقى، احنا كان عندنا رئيس اسود يا دكتور حسام قبله ب 40 سنه، احنا سنه 1970 كان عندنا رئيس اسود اسمه رئيس انور السادات قعد 10 سنين رئيس،
صحيح
احنا ما خدناش بالنا.
صحيح
انا عايز الكاميرا لو تقدر تجيب لي دلوقتي الرئيس اوباما والرئيس ريجان والرئيس ايه السادات، شوف كده واضح عندكم
ولا لا؟ طب يا ريت نقدر نفضل.
ايوه ادي الرئيس السادات اهو، وادي ريجان وادي اوباما، ومين اسود اكتر من مين؟ طبعا هو الرئيس اوباما بيلمع شويه، انا عايزه ايه ما يلمعش كده اهو، ماشي. اي حد يا جماعه يدخل على الانترنت يكتب اوباما على جوجل ايمجز او ويكتب السادات ويشوف الفرق بينهم قد ايه،
تمام.
انا كنت في الكويت قريب وقلت لهم يا جماعه ده انتوا عندكم ولي عهد الكويت اسود من سنه حاجه و60. قالوا لا 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 صح تصور ما خدناش بالنا. ليه؟ هو ايه اللي حصل بقى؟ كفايه كده. بصوا بقى عشان اقول لكم الاسلام عمل ايه. الاسلام ما تعاملش مع العرض، الاسلام تعامل مع المرض. ده مش المرض، ده قضى العرض، انما المرض هو العنصريه. فالاسلام دخل تعامل مع العنصريه. هو يعني الـ 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 العرب ما كانوش بيستعبدوا السود، كانوا بيستعبدوا السود. ده عنترة بن شداد كان عبد لابوه لانه كان اسود. الاب كان عربي ابيض فكان مستعبد ابنه. خلي بالك. يدور الزمن ويدخل العرب مصر قبل ما يدخل عمرو بن العاص معهم، الجحافل الاولى اللي دخلت قابلت المقوقس فقال لهم ايه ده بيحصل ده؟ ايه الجنود دي؟ انتوا جايين فين؟ انا هاتولي حد قبله، هاتولي كبيركم. جابوا له سيدنا عباده ابن الصامت. شافوا ترعب، ايه ده؟ ابوه عايز كبيركم؟ قالوا هذا كبيرنا، ده اسود حبشي خالص. طيب هاتولي اعلامكم؟ قالوا هذا اعلامنا. الله، اسود. ايه اللي حصل في دماغ العرب؟ هو ده المعجزه، هي القران الكريم. المعجزه القران الكبيره مش اعجاز علمي بس، مش اعجاز بياني بس، مش اعجاز تشريعي بس، اعجاز انه بيصنع الانسان. عمر بن الخطاب قبل ما يبقى مسلم كان ايه؟ كان مسلم نص نص زينا؟ كان كافر عادي؟ كان كافر بشع، كان شيطان، كان 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 اجرام شديد، كان سكر، كان عربده، كان ضرب، كان قتل، كان حاجه صعبه جدا. ويصير هو الفاروق الذي يفرق بين، فرق الله به بين الحق والباطل، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. الله، ايه اللي عمل منه ده؟
الاسلام شذبه هو
القرآن. القران عمل ايه بقى؟ الاسلام تعامل ازاي بقى مع مساله العنصريه؟ لما نيجي نوقف اي اخ مسيحي، تعالى نتكلم مع زكريا بولس، قول له يا زكريا، بلاش زكريا، الاب مكاري يونان لسه من 3 ايام عمل حلقه مع عادل الحمود واتكلم عن الخطيئه الاصليه، وقال لك الخطيئه الاصليه هي ايه؟ ادم اكل من الشجره المحرمه، كسر قانون ربنا، نزل على الارض، الموت دخل الارض، ربنا عايز يسامح، ربنا يريد انه يسامحنا عشان ربنا رحيم. بس في نفس الوقت ربنا عادل، فالعدل ينادي بالعقوبه والرحمه تنادي بالمغفره. فحصلت المشكله دي، فعمل ايه بقى؟ تجسد في انسان ومات عشان يفدينا. الخطيئه الاصليه في الاسلام مش دي. احنا في الاسلام عندنا خطيئه اولى فعلا، اللي هي الخطيئه الاصليه في الاسلام بقى، هي خطيئه ابليس. في الاسلام يا فندم الله سبحانه وتعالى قال لنا انه لما خلق الانسان خلق ادم وذريته،
ولما يعمل ينبأ في الانسان محبه. الناس اللي بتبقى يعني عندها هذه المتاعب النفسيه واللي عندهم احيانا امراض زي الشلل او الحاجات دي كلها، يعني هل المعجزه سهله للدرجات دي ان حضرتك مجرد ما تمسك
اللي عنده علم مش موجود عند الباقيين؟ الكل اطاع ما عدا واحد، ابليس ابى. فربنا لامه، انت ليه لم تسجد؟ قال
احنا على فكره بيصاحبنا الفيديو،
كنا بنشرح. طيب ماشي اوكي.
طب احنا هنرجع للفيديو ده تاني، يا ريت اخواننا في الكنترول
ننتظر دلوقتي، ننتظر دلوقتي يا اخواننا، ما نخلص بس الشغل اللي احنا فيه.
طيب اتفضل اتفضل يا باشمهندس.
ماشي. احنا كنا بنقول تاني. فجه الاسلام فهمني ان الخطيئه الاصليه هي ايه؟ الاولى مش خطيئه ادم، دي خطيئه ابليس اللي رفض يسجد لادم، وربنا عاتبه على كده. قال له ليه؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني انا ابيض وهو اسود، يعني انا عربي وهو هندي، يعني انا هندي هو فارسي، يعني انا اوروبي هو عربي. خلي بالك، يبقى بالنسبه لنا في الاسلام، الاسلام فرمتني، برمجني على ان الخطيئه الاصليه هي العنصريه، التحدي اللي بيواجه كل واحد فينا ما يفتكرش نفسه احسن من الباقيين عشان عنصره او لونه او جنسه. خلي بالك. طب وبعدين ربنا قال له ايه؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، اطلع بره الجنه يا عنصري، لانك ما فيش مكان في الجنه للعنصريين. بهذه الطريقه قدر يعالج الاسلام مساله العنصريه عند المسلمين. تعال بقى نشوف الاسلام عالج الرق نفسه ازاي. الرق مساله متجذره جوه المجتمع، لا تستطيع ان انت تلوم الاسلام عشان الرق موجود. الاسلام جه لا الرق اصلا، الاسلام جه لم يبدا الرق، الاسلام جه ليشرع العتق. خلي بالك، ولكن هتيجي تعتق العبيد كلهم مره واحده، انت ظلمت الناس، ظلمت العبيد وظلمت الاسياد. والاسياد اصلا كان عامل ايه غلط؟ ما هو اصلا لو القانون بيسمح يبقى انا من حقي استثمر فلوسي في العبيد، تيجي تحررهم كل مره واحده انا فلست. زي بالظبط القرارات الخاطئه اللي اتخذت ايام مشكله توظيف الاموال، عشان قرار خاطئ اخذته الحكومه الناس فقدت اموالها في 24 ساعه. هو ده بالظبط. تعال نشوف الاسلام عمل ايه بقى في مساله الرق عشان يعالجها. الاسلام نظر للرق على انه نهر. لو الاخوه يقدروا يسلطوا على السكرين بتاعه اللابتوب بتاعي عشان اشرح عليه.
ايوه
استنى بقى ثانيه واحده كده. ايوه اهو تمام. نهر. هذا النهر بيتسع زي ما احنا شايفين كده هو ماشي. بيتسع اللي هو السليفري ده نهر العبيد.
نعم.
وبيتغذى من روافد، او الرافد رافد الحرب، الناس بتقاتل فالاسرى يصبحوا عبيد. التاني رافد الديون، واحد مديون مش قادر يدفع المال اللي عليه فيصبح عبد عند الدائن. بيع الاطفال، واحد عنده 10 اطفال وما معهوش فلوس يقوم سايل له 2 ماشي. واحد بيهب نفسه، واحد ممكن او واحده تهب نفسها لشخص تقول له انا بقيت عبد عندك اما عندك اكلني وشربني وانا خلاص بقيت عبد واما. الاختطاف، واحد ممكن يختطف زي سيدنا زيد بن حارثة، هو ما كانش مولود من اب وام عبيد ولكن هو اللي حصل ان هو اختطف فاتباع عبد، فاشتريته السيدة خديجة فاهدته للسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فاعتقه سيدنا محمد وسمى زيد بن محمد، ثم بعد ذلك ايه يعني رجعه تاني سيد بن حارثة لما منع مسألة اعطاء الاسم للابن المتبنى. مسألة جرائم معينة ممكن ترتكب يصير العقوبة بتاعتها الانسان يصبح عبد. لا يوجد في الاسلام ابدا اي جريمة يعاقب عليها الانسان بانه يصبح عبد خالص.
بحضرتك بتدينا خريطة بمنابع رق.
نعم 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 منابع رق الاسلام عمال يقفلها واحدة ورا التانية. الهيرديتي يعني مسألة اقولك موضوع الجرائم دي الدليل عليها لما راحوا لسيدنا يوسف اخواته ومش عارفين هو يوسف وقالوا له لو كان سرق فقد سرق اخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، زعل قوي منهم وعارف كويس جدا هو ما سرقش. هم صغيرين ابوهم سيدنا يعقوب كان واخد اولاده ورايحين يزوروا اخته وهي كانت بتحب سيدنا يوسف جدا، فكل ما يروحوا سيدنا يروح لها مع سيدنا يوسف تقعد تعيط عايزاه يوسف يفضل قاعد معاها هي ويبات عندها وما يروحش معاها. فيومها راحت واخده حاجه بتاعتها وحطتها في الشنطه بتاعت يوسف. هم ماشيين قلت لهم ايه اقفوا ايها العيال انكم ايه لا سارقون اقفوا في حاجه غلط. فبيدوروا في شنطهم لقوا الحاجه في شنطه سيدنا يوسف، ففهموا طبعا ان هي عامله كده عشان يبقى عبد عندها ويقعد وضحكوا وخلاص الموضوع خلص. لكن هو عارف كويس قوي ان هم ان هو مصدوم وزعل منهم ان هم قالوا هذا الكلام. هنيجي بقى نلاقي الهيرديتي، واحد اتولد من اب وام عبيد بيصبح عبد زيهم، او اتولد من اما يصبح عبد زي امه عن طرف
الشهاده وبالعمل الوراثي
مثلا. بالعمل الوراثي جه الانسان عمل ايه بقى؟ جه في الحرب وراح عامل ايه؟ عندنا في سوره محمد هتلاقي الايه بتقول فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اضخمتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء. يبقى اذا انا دلوقتي حاربت، خلينا حاربت فاخذت اسره، بعمل ايه؟ اداه حصر، اما منا يا اما هتحررهم كده كرم منك واما تفاديهم بالاسره بتوعك. طب ما خدوش مننا اسره، فاديهم بفلوس تعوض بيها النفقات بتاعت الحرب، لكن ما فيش حاجه اسمها لا قتل الاسرى ولا استعباد الاسرى. خلي بالك انما في حالات استثنائيه، يعني ايه؟ هتجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه استعبدوا بعض الاسرى وفي معارك اخرى لا، ولا واحد من قريش استعبد ابدا. ليه؟ لان قريش كانت لا تستعبد الاسرى، فقال لك احنا لا نستعبد الاسرى لكن اذا دخلنا في حرب ضد قوم سندخل على شروط متساويه، تشجيعا للناس انها تغير من القانون بتاعها في هذا الوقت وما تستعبدش اسرى هي كمان، حتى قانون الحرب يرتقي درجه الى اعلى، وفي نفس الوقت اصلا برضو عداله لان ما ينفعش هو الجنود بتوعه يدخلوا الحرب ضدي وهم مستريحين جدا ومبسوطين وبيحاربوا ناس جنتل زينا ما بنستعبدش، وانا جنودي داخلين على اعصابهم لان هو بيحاربوا ناس ولو واحد فيهم فقد حريته هيفقدها الى الابد. ما ينفعش حتى مسألة قتل الأسرى لا يجوز، ولكن هناك ناس مجرمي حرب يقام لهم محاكم ويقتل، ده ممكن.
يبقى حضرتك من خلال الجدول والخريطة اللي عرضتها الإسلام أهال التراب على كل المنابع دي واستبقى منها منبعا واحدا أو رافدا واحدا وهو الحرب، هالة الحرب.
لا 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 لا, لا. حتى الحرب لم تصبح مصدرا للعبيد إلا إذا قاتلت أناسا يسترقون الأسرهم أيضا، والا لا ابدا. من الذي استرق من قريش؟
وفي الحلال قد لقب اسير وليس لقب عبد.
اسير وليس عبد. هناك منبع اخر وهو الهرادتي اللي هو واحد اتولد من اب وام عبيد يبقى عبد. لذلك هنا يجي موضوع ملكات اليمين, وده موضوع خطير جدا لازم نفهم ليه الاسلام سمح لهذه العلاقة أن تستمر, وهي علاقة اجتماعية مقبولة كانت موجودة في الجاهلية, اللي هو واحد عنده ملكات يمين ممكن يتخذ منهم واحدة ثرية أو أكثر, فيبقى عنده أزواج زوجات يعني, وعنده أيضا ملكات يمين يستطيع أن هو يجامعهم ماشي, ولكنها علاقة معروفة مقبولة اجتماعيا. الإسلام كان ممكن يمنعها تماما, ما منعهاش ليه؟ عشان خاطر يستخدمها يهذبها, يستخدمها في ذبح الرق, القضاء على الرق تماما. ازاي؟ انا لو تركت هذه البنت لا تستطيع انها تقيم هذه العلاقة بسيدها, ما قدمهاش الا انها تتزوج من عبد. فاما هتتجوز عبد يجيبون 12 عبد حلوين, يبقى انا عمال اوسع تاني في الايه, في النهر بتاع الرق. لا انا بقول الاتي, اللي سام قالك بقى هي هنبيح ليها هذه العلاقة بالسيد بشرط اول ما تخلف اسمها ام البنين,
ام الولد,
ام الولد, ام البنين, حتى لو بنت خلاص اصبحت حره. خلي بالك وهي كده لا تباع ولا تشترى ولا تهدى, والعيال طلع احرار, فانت كده بقيت بتصب في نهر ايه, الاحرار مش نهر الرق,
يبقى اصبح هذا مصبا اخر في لتحرير
عند الاحرار. نعم. نيجي بقى بص معلش لو نرجع تاني للصوره عندي, هلاقي كده الايه النهر ابتدى يضيق, فالاسلام عايز ايه يفرق الميه بسرعه, فابتدى يفتح درينجز يعني ابتدى يفتح لي ماشي, انا كلام بالانجليزي انا بشرح كلام في دول اوروبا وكده, فابتدى يفتح لي مصارف تصرف الميه بسرعه, العبيد الدولي يفصرفوا مثلا, فعمل ايه حاجه اسمها انت عايز تخش الجنه, فتخش الجنه ازاي؟ فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه,
فك
رقبه. عايز تخش الجنه يلا حبيبي وريش دنتك, حرر عبيد اللي عندك. طب انا ما عنديش عبيد, روح اشتري عبيد وحرره, انزل على السوق اشتري وحرر, هتلاقي عندك الزكاة من مصارف الزكاة
وفي الرقاب.
المسلم كان يجي يوم الزكاة بتاعته ويوم رايح على 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 السوق يشتري عبد 10 عبيد ومحررهم واقف. هتلاقي عندك الكفارات, كفارة حنس اليمين اول اوبشن دايما, اول اختيار ايه؟ اعتق رقبة. افطر رمضان بدون عذر, اعتق رقبة. قتل خطأ, خلي بقى قتل خطأ ده امر خطير. ربنا ساوى بين الحرية والحياة في الاسلام. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا, ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه المؤمن. يعني ايه؟ واحد خد حياه من واحد بالخطا, تعطي حياه لانسان ميت, تعطي حريه لانسان مسلوب الحريه, فسوى بين الحريه والحياه الاسلام, لغايه ما نلاقي اخر بقى او طريقه اخرى من طرق تحرير العبيد, وهي طريقه ال مش بيسموها المكاتبه. وده اختراع المسلمين العبيد في امريكا, قدموه لاسيادهم البيض هناك ما كانوش يعرفوه. قالوا واحد اسمه عبد العزيز مدرس قران في تنزانيا, واصطادوا صيادين الرقيق واتباع في امريكا لانه كان فرز اول, فرز تاني, فرز ثالث بيتباع فين؟ في اوروبا. فهو اتباع, فراح للراجل قال له بقول لك يا سيدي احنا عندنا في ديننا ممكن نكتب اتفاقيه انا وانت, انت طرف اول فلان الفلاني سيد, وانا طرف تاني فلان الفلاني عبد, وتقول لي فيها انا تمني كام, 5000 دولار قول لي, بس يبقى معايا ورقه في ايدي بتقول لي انا تمني كام. لو جبت لك الفلوس دي في اي وقت بشتري حريتي. بشتري حريتي. يبقى اذا بشتري حريتي ديه. ولكن يجي الاسلام يقول بقى ايه, واتوهم من مال الله الذي تقول والذين يبغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فالسيد المسلم بقى يقول له إيه, انت تمنك 5000 دولار وانا اضع عنك 25% او 33% في بعض المذاهب. فيصبح عنده احساس العبد ان سيده هو اول واحد بيساعده على التحرير, على التحرر. فيفضل شايل له العلاقه دي, ما بقاش عنده علاقه وحشه بين السود والبيض زي ما هي لغايه مؤخرا جدا موجوده في امريكا, لغايه قريب جدا.
يعني الاسلام فعليا ضيق المنبع, وسع المصب, بما ادى مرحليا الى الغاء الرق وإهالة التراب.
إلغاء الرق مش بس كده, ده أنت بسبب هذه الطريقة وإن السود فضلوا ما فيش عندهم مشكلة مع البيض, لما تحرروا قرروا هم يفضلوا قاعدين معاهم, فاختفت مع الوقت كلمة عبيد وظهرت كلمة دي اسمها كلمة موالي. يعني إيه مولى؟ مولى يعني العبد السابق أو السيد السابق, مش تعرف مين فيهم. خلي بالك أمر خطير ده. أنت كمان مش بس كده, الإسلام جه وقال للناس هو قانون يبقى عندك عبيد, ولكن أنت عايز عبيد ليه؟ عملنا قوانين جديده.
واحنا عندنا حضرتك لفت النظر بذكاء انه الاسلام الغى هذا المصطلح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تقل عبدي وامتي ولكن قل فتايا وفتاتي.
نعم.
يعني حتى الاسم
دي اول حاجه فتايا وفتاتي. الحاجه الثانيه يلبس من نفس مستوى اللبس بتاعك، ياكل من نفس مستوى. انت تروح تجيب اكل جمبري هياكل جمبري، انت مش هتحط له هو فول هياكل له جمبري زي. خلي بالك انت بتلبس بولو وبتلبس ماركات كده هيلبس زيك بالظبط. الله. هتقول له يجي يساعدك، لكن مش تديله امر يعمل دي يساعدك. لو اتضرب بالغلط انت غلطت التربيست ضربته، هو خلاص اوتوماتيك بقى حر. سوري يعني مين عايز عبيد بالشكل ده؟ انت كده بتقول لي ملهاش اي قيمه، ده بقى عبء عليك.
حضرتك بعد ما اجهزت على الفكره بهذه البراعه كما عودتنا دائما وانت تصول وتقول، في يبقى سؤال بين قوسين، وهل هناك دين كتابي اخر قبل الاسلام حارب الرق او فكر في محاربته؟
هو لا يوجد دين قبل الاسلام، انا اسف معلش. هناك اله واحد، هناك نوع انساني واحد، يبقى في مرسل واحد ومستقبل واحد. لا يوجد دين الا الاسلام منذ ادم الى اليوم. وما محمد الا رسول، يعني رسول من رسل الاسلام. وما المسيح ابن مريم الا رسول، هو رسول من رسل الاسلام. محمد والمسيح هما ايه؟ هما اخوات ولاد نفس الدين، امهاتهم شتى ودينهم واحد.
طيب اخيرا بقى وفي الحلقه يعني في النزع الاخير، واحنا والله يعني
نعم
مش قادرين نشبع من هذا الحديث العذب الذي لا يمل، واظن ان يعني الحديث ده سيقض مضجع زكريا بطرس اللي ما نعرفش مكانه فين
نعم
دلوقتي، لكن انا واثق انه يرقب هذه الحلقه
نعم
ويترقبها نعم، ويمكن نستعد لردود واحنا نعم جاهزين له في كل الاحوال. في ذيل الحلقه حضرتك كنت عاوز تعلق على لقاء الصحفي الكاتب الصحفي عادل حمود
نعم
الاخير
انا
في حدود يعني كسور من الثانية.
انا عايز اقول لك بس انا عايز اوجه الـ التهنئه للاستاذ محمد الامين صاحب قناه سي بي سي على نشاطه الجديد، وهو النشاط التبشيري، لان ما حدث من 3 ايام كانت حلقه تبشيريه تنصيريه على قناته سي بي سي. فاذا كان ده خط جديد هو اتخذه فاحنا بنهنئه. الف مبروك على النشاط التبشيري يا استاذ محمد يا امين، وان كان هو ده العمل الصالح اللي انت عايز تعمله في نهايه حياتك يبقى كل سنه طيب. هذه الحلقه كانت حلقه مليئه بالخداع، المساله ما تتخذش بهذه الطريقه، اظهار ان المسلمين بيروحوا ربنا يشفيهم من الامراض هناك في الكنائس، والكلام ده كلام لابد كان من الرد عليه، ونحتاج الى وقت اخر حاجه للرد عليه. لو تدونا ربع ساعه للرد ماشي
ان شاء الله. يعني هنحتاج بقى الحلقه قائمه برايها
ان شاء الله باذن الله.
احنا في ذيل هذه الحلقه بنتوجه بشكر خالص لهذا المناظر العتيد المهندس فاضل سليمان، واظن ان احنا اجهزنا على الاشياء الشبه التي طرحها القس زكريا بطرس، وبقول له يعني هذا قليل من كثير ولسه عندنا كتير، ويعني ان عاد سنعود، واذا اصر ان يضع شبها على الطاولة سنعود لنفس هذه الطاولة ونفند هذه الشبه، ليس لدينا ما نخجل منه، لكن هو عليه ان يطالب في الحلقات القادمة، وانا معرفش هو ناوي يعمل ايه. احنا ملاحظين يا باشمهندس ان هو صامت صمت مطبق منذ الحلقة الماضية، مع ان انا عارف انه تابع الحلقة جيدا وتابع هذه الحلقة الان، هو صامت صمت مطبق. يبدو انه مفاجأة المستندات يعني
لابد ان يبرر للمسيحيين للمتبرعين فلوسهم راحت فين، لابد يجيب ليه نقل الثلاث بيوت دول باسم شخص اخر، وليه بيستمر في دفع الضرائب عليهم.
جميل، وما زال السؤال قائما، وعليك في الحلقة القادمة يا زكريا يا بطرس أن تجيبنا عما نطرحه الآن نحن بشأن هذه المستندات. احنا خلاص مش هنرتد لمواقع الدفاع، ده احنا بننتقل الآن لمواقع الهجوم، مواقع الرد، مواقع الاستباق والأخذ بزمام المبادئة. انت اللي مطالب في الحلقة القادمة بأن ترد وأن تفند، وبالمرة فند لنا ما دمت طرحت ملف الرق، ليه بولس الرسول عندما خاطب أهل أفسوس قال لهم أيها العبيد أطيعوا سادتكم؟ ياريت كده وانت بتحضر ورقة وقلم حضر لنا الرد على هذا. وليه سفر التثنية تثنية الاشتراع في الإصحاح 20 إذا اقتربت من بلد فاستدعي أهلها للصلح، فإن أبوا فإن كل من سيكونون في البلدة إنما يكونون لك بالتسخير ويستعبدون. فسر لنا الحاجتين دول، وحضر مع المذيع الضاحك بتاعك اللي طول النهار يضحك ويصفق، حضر لنا ردود على ذلك في ذيل هذه الحلقة بنجدد الشكر للداعية الذي يتحرك على بصيرة داخل مصر وخارج مصر، المهندس فاضل سليمان، جزاكم الله خيرا وشرفتنا وأنارت الاستوديو وأنارت برنامج الدرع. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.